بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تناولنا في درسنا السابق بعض القواعد الفقهية، أخذنا قاعدة من يذكرنا؟ مشقة تجد بالتيسير، اليقين لا يزول بالشك، وقواعد الضرورات عموما، وضربنا على ذلك أمثلة. طيب، نسأل سؤال للتنشيط فقط ثم ندخل في درس اليوم. مأموم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فماذا عليه خلف فماذا عليه؟ شك صلى ثلاثا أم أربعا؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. مع خلف الإمام لا عبرة له، لا عبرة بشكه، فهذا كان منتبها. طيب، من القواعد، قال: ومنها، أي من القواعد والأصول التي أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة، الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة لها أهمية كبرى في الفقه الإسلامي، وهي من القواعد الفقهية الكبرى التي اتفق عليها الفقهاء، عليها مبنى الثواب والعقاب، وإليها تستند شروط الصحة. ويقول ابن تيمية رحمه الله في الحديث الذي بنيت عليه هذه القاعدة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل. ولهذا قالوا: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، فذكروه منها. وأما معنى القاعدة، فالأمور جمع أمر، ويطلق على عدة معان، ومن المعاني التي يحتملها الحال والشأن، الحال والشأن، كقول الله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي وما حاله وشأنه. ويدخل في هذا المعنى الأقوال والأفعال. الأمور بمقاصدها، المقاصد هي الإرادات، ويقصد بالمقصد إتيان الشيء وأمه، وهذا هو المعنى المقصود من في القاعدة. والمقاصد تنقسم إلى قسمين: مقاصد للشارع أو المشرع، ومقاصد المكلفين. وقاعدتنا تتعلق بمقاصد المكلفين وإراداتهم ونياتهم. وأما مقاصد التشريع فهي التي تدرسونها في هذه الدورة بعد صلاة العشاء، وتنطبق أحكام النية في هذه القاعدة. والنية في اللغة هي مقصد الشيء والتوجه إليه والعزم على فعله. وأما في الاصطلاح فقد تنوعت كلمات العلماء في بيان النية، وإن كان الفحوى واحدا. فمن ذلك قال الماوردي الشافعي: قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. وقال القرافي: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله. وعرفها الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في شرحه على القواعد الفقهية الخمس الكبرى بأنها انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما. وذلك يحصل بأن يعقد القلب، العبد قلبه على الفعل جزما، وليس مجرد الإرادة،
وما يدور في خلد الإنسان أمور كثيرة، هناك حديث النفس، وهناك الخاطر، وهناك الوسواس، وهناك الهم، وهناك العزم. هذه كلها ليست بنية، ليست بنية. لكن ما الفرق بينها؟ هذا السؤال الواجب الأول، ما هو الفرق بين حديث النفس والخاطر والوسواس والهم والعزم؟ ما الفرق بينها وبين النية؟ وأما وظيفة النية فتنحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان المعمول له، بيان المعمول أو تحديد المعمول له، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الجانب يتعلق بقسم الاعتقاد، ويدخله الرياء، وعكسه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فأنت تؤدي العبادة لمن؟ هل لله أم للمخلوقين؟ أم تبتغي عرضا من الدنيا؟ هذا تحدده النية. الأمر الثاني أو الوظيفة الثانية للنية التمييز والتعيين، ويقصد منها تمييز العبادات بعضها عن بعض، خصوصا المتشابهة، خصوصا المتشابهة. بعض العبادات أنواعها وأفرادها قد تتشابه، يعني الصلاة نوع من العبادات، من أفرادها الفرائض. الفرائض منها صلاة الظهر والعصر والعشاء متشابهة، 4 ركعات. ما الذي يبين ما تريده من هذه الركعات 4؟ النية. هل تصلي ظهرا أم عصرا أم عشاء؟ وقد يكون الأمر سهل، لأن الشيء إذا قام سببه قامت نيته في القلب مباشرة. فأنت الآن أذن العصر فتوضأت وخرجت للمسجد، ما يحتاج أن تسأل عن النية وتجدد النية، لأن النية في قلبك موجودة أصلا. لكن مثلا من فاتته صلوات، هنا يحتاج إلى أن يحدد النية، أنت الآن ستصلي ماذا؟ وهذا يحصل عند بعض الناس الذي قد تفوته مثلا صلاة الظهر أو نسيها، ويأتي إلى صلاة العصر فقد يغفل عن النية، يريد أن يصلي الظهر فيدخل بنية العصر، فما حكم صلاة الظهر؟ لا، لم يصلي الظهر. فالعبادات المتشابهة تحتاج إلى نية للتمييز بينها. كذلك بعض السنن تتشابه فيما بينها فتحتاج إلى نية لبيانها. كذلك مثلا الأمثلة، قضاء رمضان وستة من شوال، صيام 6 من شوال وصيام الأيام البيض، هذه تحتاج نية وهذه تحتاج إلى نية. طواف الإفاضة وطواف الوداع، خصوصا للذين يؤخرون طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، يحصل منهم نتيجة الزحام والرغبة في الانصراف أن يغفل عن نية طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع، هذا لم يأتي بركن من أركان الحج. إذن النية من وظائفها التمييز والتعيين، كذلك من وظائفها وهي الثالثة تمييز العبادة من العادة، تمييز العبادات عن العادات. بعض العبادات قد تشتبه ببعض العادات، مثل الاغتسال، الغسل قد يقع عبادة وقد يقع عادة. خلنا نضبط الوقت. قد يقع عادة، فالإنسان قد يغتسل للتبرد والتنظف ويغتسل من الجنابة، ويغتسل للجمعة، ويغتسل للعيدين، ويغتسل للتقوي على الطاعة مثلا وقيام الليل. طيب ما الذي يحدد لنا هذا الأمر؟ النية. بعض الناس متعود كل يوم صباح يقوم يغتسل، طيب ذلكم اليوم كان على جنابة، ما نوع الاغتسال الذي اغتسلته؟ الذي يحدده النية، الذي يحدده هو النية. وأما المعنى الإجمالي للقاعدة: فالأعمال والأقوال تتبع في أحكامها مقاصد فاعليها. الأقوال والأعمال تتبع في أحكامها مقاصد فاعليها، فالنيات مؤثرة في الأحكام. فما يصدر عن المكلفين من التصرفات تكون أحكامها على مقتضى ما قصد منها. فالكلام على هذه القاعدة مبني على حذف مضاف تقديره حكم الأمور بمقاصد فاعليها. وأما أدلتها فكثيرة جدا، ومن أشهرها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص لا يتحقق إلا بالقصد والنية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا ذكر لنا عملا واحدا لكن اختلف الأجر بناء على النية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. فالله سبحانه وتعالى عاقب المقتول على نيته وإن كان قد عجز عن تحقيقها، فدل على اعتبار القصود في العقاب والثواب، كما أجمع العلماء على معنى هذه القاعدة. من فروعها وتطبيقاتها: الصحيح من أقوال أهل العلم أن السكران والمجنون لا يقع طلاقهما. لماذا؟ لأنهما لم يقصدا الطلاق ولم يريده. كذلك من التطبيقات: إذا أخذ الإنسان اللقطة بقصد حفظها وتعريفها فهو أمين عليها، لا يضمنها إن تلفت. أما إن أخذها ليستعملها فهو غاصب لها، فإن تلفت ضمنها. ما الذي فرق بين الحكمين؟ نيته وقصده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. فهذه القاعدة تنطبق في العبادات وتنطبق في المعاملات من البيوع وأنواعها. ولذلك القصود الراجح من أقوال أهل العلم أن القصود معتبرة في المعاملات. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. الحيل جمع حيلة، والحيلة المحرمة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر مباح. الحيلة المحرمة تقديم عمل ظاهره الجواز. ما المقصد من ذلك؟ لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر مباح. من أشهر الحيل ما يسمى بنكاح التحليل. فالمرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد في من يتزوجها أن يتزوجها بقصد الزواج ويدخل بها. فإن طلقها بعد ذلك أو مات عنها وانتهت العدة جاز لزوجها الأول الذي طلقها أن يراجعها. طيب، هذا الرجل تزوجها لا بقصد الزواج ولكن بقصد أن يحلها لذلكم المطلق، هل فعله صحيح؟ الجواب: لا، هذه حيلة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، وهذا من فعل اليهود الذين تحايلوا على الشرع كما تعلمون في قصة أصحاب السبت وفي قصة تحريمهم وتعاملهم مع الشحم الذي حرم عليهم. ومن أمثلة ذلك في البيوع بيع العينة، فبيع العينة تحايل على الربا، وصورته أن يأتي الرجل إلى التاجر فيقول له أريد مبلغا من المال كقرض، أعطني مثلا 1000 درهم. فيقول وماذا أستفيد من أن أعطيك 1000 درهم؟ لكن أنا سأبيعك هذه السلعة 1000 درهم نسيئة، سأبيعك هذه السلعة 1200 درهم نسيئة، يعني بأجل، متى ما تحتاجها ادفع على حسب الاتفاق، خذها. فيأخذها، بعها علي الآن 1000 درهم نقدا، فآخذها وأعطي 1000. كم سيكون، كم سيرد لي؟ 1200. وهذا المقصود من هذه العملية، وهي تحايل على الربا، فهي محرمة. ما الذي حرم هذه المعاملة مع أنها بيع مكتملة الشروط والأركان؟ الذي حرمها هو القصد، فالقصد من ورائها هو الربا وليس حقيقة البيع. قوله كذلك وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. الألفاظ منها ما هو صريح، وهو اللفظ الذي دل على معناه ظاهرا دلالة تامة، اللفظ الذي دل على معناه دلالة ظاهرة تامة لكثرة استعماله، فهذا لفظ صريح. وهناك لفظ آخر يسمى لفظ كناية. لفظ الكناية هو اللفظ الذي استتر المعنى المراد منه فلا يفهم إلا بقرينة. ومن أشهر الألفاظ المستعملة في الألفاظ الصريحة والكناية الطلاق. فلفظ الطلاق الصريح أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، فلو قال لها أنت طالق طلقت مباشرة ولا يسأل عن نيته. أما في ألفاظ الكنايات فيسأل عن نيته، كأن يقول الحقي بأهلك، أو إني براء منك، أو خذي حاجتك من البيت فلا حاجة لي فيك. فهنا نسأل، يسأل القاضي هذا الزوج عن نيته، ماذا أراد؟ هل أراد الطلاق والفراق، أم هو قد قصد أمرا آخر؟ فاللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، أما الكناية فتحتاج إلى نية، ويعاقب أو يحاسب على نيته ديانة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن كان صادقا أم كاذبا. وفي الحقيقة هذه القاعدة تحتاج إلى مزيد بيان، لكن لا وقت لدينا، فأنصحكم بالرجوع إلى الكتب الفقهية اللي اعتنت ببيان هذه القاعدة، خصوصا قاعدة تداخل الأعمال. فبعض الأعمال قد تنحصر في عمل واحد، لكن مع كثرة النيات تؤجر عليها، وهو عمل واحد، لكن بالنية تؤجر عليه أكثر من أجر عمل واحد، وهو ما يسمى بتداخل النيات. وهذا يهتم به أصحاب الهمم العالية الذين يفكرون في لقاء الله عز وجل واليوم الآخر. قال ومنها، أي ومن هذه الأصول التي اختارها العلماء من الكتاب والسنة، يختار أعلى المصلحتين ويرتكب، يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وهذا إخواني الأفاضل هذه القاعدة الخامسة، وهي كذلك من القواعد العظيمة في الدين، وبها تحصل للإنسان السلامة في أمور الدين والدنيا، ويحتاجها في أمور دينه وفي أمور دنياه، وهي ما تسمى بقاعدة المصالح والمفاسد. وهذه القاعدة من أعظم القواعد، لأن مقصد الشريعة الأعظم هو جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فكانت هذه القاعدة مما يخدم مقصد الشرع الكلي. والمصالح ما فيه جلب منفعة أو نعيم أو تحقيق لذة أو دفع مضرة، هذه هي المصلحة. ومن أمثلتها الأوامر الشرعية كلها تحقق مصالح، فإنها سبب لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد يسمى الشيء مصلحة وإن احتوى على مفسدة، لكن جانب المصالح قد تكون أعظم فنغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة. فمن الأمور ما مصلحته خالصة لا مفسدة فيه البتة، ومن الأمور ما مصلحته أعظم من المفسدة التي فيه. وأما المفاسد فهي المضرة والألم حسا كانت أو معنا، الألم الحسي كألم الضرب، والألم المعنوي كألم السب والقذف مثلا يسمى بالألم النفسي، وكل ما يؤدي إلى ذلك. وقيل المفسدة كل ما يضر الناس في دينهم أو دنياهم أفرادا أو جماعات. ويدخل تحت هذه القاعدة ثلاث صور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. أولا، إذا اجتمعت المفاسد وقدر الإنسان على دفعها كلها فهذا هو المتعين، وإذا اجتمعت المصالح وأمكن له أن يفعلها ويعمل بها فهذا هو المتعين، وإذا اجتمعت مصلحة ومفسدة واستطاع أخذ المصلحة ودفع ودرء المفسدة فهذا هو المتعين. كلامنا عند التزاحم، أي لا يمكن إلا فعل واحد من المتزاحمين. قال: عند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تقابلت مصلحة ومفسدة ولم يمكن فعل المصلحة ودفع المفسدة في آن واحد، ماذا نقدم؟ نقدم دفع المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والدرء بمعنى الدفع. ومن أدلة ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ففي سب آلهة المشركين مصلحة، وهي تحقير دينهم وإهانتهم، ولكن سيترتب على هذه المصلحة مفسدة عظمى، وهي سب المشركين لله سبحانه وتعالى، فنهى الله عز وجل المسلمين عن ذلك. ومن صورها منع الجار من التصرف في ملكه تصرفا يعود عليه بالمصلحة إن كان سيعود على جاره بالمفسدة، فيمنع منه مع أنه في داره وفي ملكه، لكن مصلحتك ستضر غيرك، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه الصورة الأولى، أو هذه الصورة الثانية، أنا قدمت وأخرت. قال: يختار أعلى المصلحتين، يختار أعلى المصلحتين، هذه الأولى، هذه الصورة الأولى، أعلى المفسدتين أعلى المصلحتين، يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم. مثال ذلك: لو اجتمع عليه واجبان قدم أوجبهما عليه، مثال ذلك رجل نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، فيبدأ بالنذر أم يبدأ بحجة الإسلام؟ يبدأ بحجة الإسلام ثم بالنذر. كذلك إذا تعارض عند الزوجة أمر زوجها وأمر والدها، تقدم أمر من؟ أمر زوجها. كذلك إذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان نقدم المصلحة أو نقدم السنة ذات الأثر المتعدي على الناس فمصلحتها أعظم، كزيارة المريض مثلا والتعليم واتباع الجنائز. ومن أدلة اختيار أعلى المصلحتين ما جاء من حديث ابن الزبير عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة. تعلمون أن الكعبة بنيت على غير قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قصرت بقريش النفقة. قال: فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. فنقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، وتأليف قلوب كفار قريش بسبب قرب عهدهم بالكفر مصلحة أخرى لما دخلوا في الإسلام وكانوا حديثي عهد بكفر. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين. هذه الصورة الأولى، أن يختار أعلى المصلحتين عند التزاحم. الصورة الثانية العكس، إذا اجتمعت مفسدتان لم يمكن دفعهما، ترتكب أخف المفسدتين. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأوريق عليه. فهذا الحديث يدل على هذه القاعدة العظيمة، وذلك أن البول في المسجد مفسدة والاستمرار عليه مفسدة، لكن كون الرجل يقوم من بوله فهذه مفسدة أكبر. أن يمنع من بوله آنذاك مفسدة أكبر، حيث تترتب عليه أمور أعظم، منها أولا تنتشر بقعة النجاسة، بدل أن كانت في مكان واحد انتشرت وربما هرب منهم فاتسعت دائرة النجاسة. ثانيا يؤدي إلى انكشاف عورته، يؤدي إلى تلويث ثيابه وبدنه، يؤدي إلى إصابته بمرض وهو انقطاع، إذا قطع بوله واحتبسه. فآثر النبي صلى الله عليه وسلم استمراره على المفسدة التي هو فيها ببوله، ثم إصلاح ذلك بإراقة السجل من الماء عليه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء: لو ماتت امرأة حامل وفي بطنها جنين، قد بلغ من الشهور في بطنها ما يغلب على الظن إن خرج سيبقى حيا، من 7 شهور فما فوق، وأقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. هذا 7 شهور 8 شهور ماتت المرأة وفي بطنها هذا الجنين، شق البطن مفسدة، وإخراجه مصلحة. ففي هذه الحالة أولا اتفقوا على أنه إذا أمكن إخراجه بلا مفسدة فهو أولى، وبقاؤه في بطنها مفسدة عظمى بأنه سيموت، فنختار أخف المفسدتين بشق بطنها وإن كانت ميتة واستخراج الجنين منها. الصورة الثالثة شرحناها، إذا تقابلت مصلحة ومفسدة. لكن إخواني لابد أن نعلم أن النظر في المصالح والمفاسد اجتهادي، وقد تتغير النظرة من زمن لآخر، وخصوصا في النوازل والمستجدات. ومن أعظم المجالات التي تطبق فيها مجالات المصالح والمفاسد باب السياسة الشرعية وباب الدعوة إلى الله تعالى، ولا يعلم حقيقة ما يحصل إلا الذي يمارس هذا العمل. لذلك الولاة والسلاطين يكابدون من الأمور ما لا نعلمه نحن. والقاعدة التي وضعها أهل العلم في ضبط تصرفات الأئمة والسلاطين أن تصرف الإمام مع الرعية منوط بالمصلحة، والمصلحة قد تكون في فعل مفسدة دنيا لدرء مفسدة عظمى لا يعلمها القوم، لا يطلعون عليها. ولأجل ذلك جاءت تعاليم الشرع بالإنكار على الإمام سرا، لأنك لا تعلم ما وراء هذا التصرف. ربما هو الآن الإمام بحكم اطلاعه أمام مفسدة عظمى ومفسدة صغرى، ولا يستطيع أن يدرأهما معا، والقواعد الشرعية تنص على أنه تدرأ المفسدة الكبرى بفعل الصغرى، فأنت ترى أمامك مفسدة صغرى فتقول قد فعل الإمام ذنبا من الذنوب ومعصية من المعاصي وتشنع، في حين أن فعله فيه مصلحة لا تعلمها أنت. فلما تذهب وتناصحه بينك وبينه إما أن يكون فعله خطأ فينتصح، وإما أن يبين لك سبب هذا الفعل. وكذلك في مجال الدعوة، فإن مجال الدعوة مبني كذلك على المصالح والمفاسد، على مراعاة المصالح والمفاسد. ثم قال: ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. انتقل المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة للكلام على الحكم الوضعي، وأنتم تعلمون أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. خذوا الواجب الثالث، ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الكتب التي تعتني بالفروق تبين لك مثل هذا الأمر، حتى تفهم صورة المسألة لابد أن تعي مثل هذه الفروق، لكن لا وقت لبيانها. الحكم الوضعي في التعريف: خطاب الله عز وجل بجعل الشيء سبباً أو مانعاً أو شرطاً أو صحيحاً أو فاسداً، وأضاف بعض العلم وعلة، فقال: فهذا لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير تبنى عليه مسائل الأحكام. ثم قال: فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. تكلم هنا عن الشرط، والشرط ما يتوقف على وجوده وجود، وليس هو جزء من ذلك الشيء بل هو خارج عنه، ولا يلزم من وجوده وجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. اختصره الأصوليون بقولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل الوضوء، الوضوء هل هو من أفعال الصلاة؟ لا، إذن هو خارج عن ماهية الصلاة. ما حكم من لم يتوضأ وصلى بغير وضوء؟ صلاته باطلة. ما الدليل؟ لا يقبل الله صلاته إذا أحدث حتى يتوضأ، فعلمنا أن هذا شرط. طيب، فإذا عدمت العبادة. طيب، إنسان الساعة 11 توضأ وجلس، هل يلزمه أن يصلي؟ لا يلزمه. إذن وجوده لا يلزم منه الوجود، لكن عدمه يلزم منه العدم. ثم قال: وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. والمانع هو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه. المانع الوصف الذي يترتب على وجوده ماذا؟ عدم ترتب الحكم، وإن تحقق السبب وتوفرت الشروط عرفه الأصوليون بقولهم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هذا عكس الأول. أيهما أقوى، الشرط أم المانع؟ أيهما أقوى؟ أيهما أقوى، المانع؟ لماذا؟ أحسنت، يلزم من وجوده عدم وجود العبادة وإن تحقق شرطها وسببها. امرأة توضأت الساعة 11:30، أذن الأذان للصلاة، فهي أتت بالشروط من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة ودخل الوقت ثم نزل عليها الحيض، ما الحكم؟ منعها من أداء العبادة. كذلك لو قتل أب ابنه هل يقتص منه؟ الجواب لا، لوجود المانع وهو الأبوة. قال فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. والشروط إخواني الأفاضل تنقسم إلى قسمين، شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب كزوال الشمس لدخول وقت صلاة الظهر، وهذا من الأحكام الوضعية. وشرط صحة كالوضوء للصلاة، وهو من خطاب التكليف، وهذه فائدة تستفيدونها في الواجب السابق اللي أخذناه، ما الفرق بين حكم التكليف والحكم الوضعي، هذه فائدة فيها جزء من الجواب. لكن يأتينا الواجب الرابع، هذه الواجبات المقصود بها أن تراجعوا المسائل هذه لزيادة الفائدة. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ فالعبادات إخواني الأفاضل والمعاملات تتوقف على تحقق شروطها وانتفاء موانعها. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وأديت العبادة كما أمر بها العبد برئت الذمة وسقط الطلب، وكذلك هذا في العقود والمعاملات. فمن صلى بلا طهارة لم تصح صلاته، ومن باع ما لا يملك لم يصح بيعه، ومن ادعى على غيره حقا بدون بينة لم تثبت دعواه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. فقد يقول قائل أين هو الدليل على أن هذا شرط وهذا مانع؟ الجواب هو التتبع والاستقراء. فالعلماء نظروا في أحكام الصلاة كلها من أولها من الوضوء إلى السلام، فرأوا أن بعض الأدلة تدل على أن هذا الفعل إذا وجد منعت الصلاة، وهذا الفعل إذا عدم لم تصح الصلاة، فجعلوا هذا شرطا وهذا مانعا. إذن الدليل هو التتبع والاستقراء. قال وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر ما هو؟ ثم فسره بقوله إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا أسلوب حصر. فحصر صحة العمل في النية ونفيه عما عداه. قال فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. فما فائدة أن تتعلم الشروط والأركان والواجبات والسنن؟ هو أن تعلم أن إذا تحقق هذا صحت العبادة، وإذا وجد هذا بطلت العبادة، وإذا فعلت هذا كملت العبادة بالسنن والمستحبات. قال: ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. ومن ذلك أي من الأصول، من الأصول التي ذكرها الفقهاء واستنبطوها من الكتاب والسنة، قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. والعلة إخوان الأفاضل تتعلق بباب القياس، والعلة هي المعنى المشترك بين الأصل والفرع الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما. قال: فالعلل التامة التي
سالمة لا ليس بالوقت، لكن ظاهر أحدهم ضغط على شيء. باقي عندي في ساعتي 4 دقائق، كم باقي عندكم؟ عن ظلم الشيخ يوسف فإنه يرمقنا من بعيد. كم باقي عندكم في ساعتكم؟ 4 دقائق. الساعة اللي أمامي مخرفة. طيب ناخذ 3 دقائق ودقيقة مجانا. جزاك الله خير.
قال: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. الشيخ رحمه الله تعالى فسر العلل التامة بأنها التي يعلم أن الشارع
محمد الضارب ما شاء الله يسكر الميكروفونات ومبحث.
أنا حط الورقة.
العلل التامة هي التي رتب الشارع عليها الأحكام، كالإسكار مثلا علة لتحريم الخمر، والصغر علة للولاية على المال، بخلاف العلل غير التامة التي لم يرتب عليها الشرع أحكاما كالطول والقصر، فهذه لا حكم لها في الغالب. وقيل العلة التامة هي العلة المتعدية التي يمكن أن نعدي حكمها إلى الفروع الأخرى، والعلة غير التامة أو القاصرة هي التي لا تتعدى إلى الفروع الأخرى ولا تقبل التعدي. مثالها الأعرابي الذي وطئ أهله في نهار رمضان، فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. طيب ما علة الكفارة؟ الجماع، هذا واحد. فكل من جامع أهله بعد ذلك في نهار رمضان وهو صائم وهي صائمة فعليه الكفار. طيب ما رأيكم من قال أن العلة هي الإفطار، فمن أفطر بأكل أو شرب وأفسد حرمة الشهر بذلك في النهار فتلزمه الكفارة. من لم يرى تعديها قال العلة هنا قاصرة، وذهب المالكية والحنفية إلى أنها تتعدى. ومعنى القاعدة أن العلة كلما وجدت وجد معها الحكم، وكلما فقدت فقد الحكم، كوجود التحريم حيث وجد الإسكار، وزوال التحريم بزوال الإسكار. طيب هل يمكن أن يزود الإسكار؟ كيف؟
إذا شخص مثلا ما لقى،
لا 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 لا، هو أنا صار خلا، الخمر انقلب إلى خل فصار غير مسكر. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى محمول على ما إذا كان الحكم له علة واحدة كالإسكار، أما إذا كان يحتوي على أكثر من علة فوجود العلة الواحدة كافية لإثبات الحكم ولو انتفت بقية العلل. وكذلك الحكم قد يوجد وتنتفي علته أصلا، مثل الرمل حول الكعبة، فإن العلة كانت منه إظهار قوة المسلمين لكن استمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك. العلة إخواني قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوصة، والعلة المنصوصة أقوى من المستنبطة. وهنا واجب خامس: كيف يتعرف الفقيه على العلة؟ كيف يتعرف الفقيه على العلة؟ وهذه اللي يسميها الأصوليون بمسالك العلة، مسالك العلة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يعيننا على ما تبقى، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.